هذه الحقيقة دل عليها الاستفهام دلالة مجازية ولا حقيقية؟ مجازية. المعنى الثاني، الدلالة الثانية التي يدل على الاستفهام الاستطاع، ومثاله قول الله تعالى: متى نصر الله؟ متى نصر الله؟ وتنزل حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ هل الرسول هنا يسأل، هل هو شاك فيسأل هل نصر الله قادم أم غير قادم؟ ويعتقد بأن نصر الله حقا وقريب، ولكنه استطاع نصر الله وقومه معه، فاستفهم عن ذلك قائلا: متى نصر الله؟ الدلالة الثالثة أن يكون الاستفهام دالا على التقرير، والتقرير هو حمل المخاطب على الإقرار بما يعلم وإلجاؤه إلى ذلك، حمل المخاطب على أن يقر بما استقر عنده بما علم وإلجاؤه إلى ذلك، وهذا كثير. ومن قول الله تعالى: ألم نشرح لك صدرك؟ هل الله يسأل رسوله هل شرح صدره أم لا؟ لا، الله يعلم ذلك، ولكنه يحمله على أن يقر بهذه الحقيقة التي يعلمها من نفسه صلى الله عليه وسلم، وهي شرح الصدر. ألم تأتيكم رسلكم بالبينات؟ ما المراد بالاستفهام؟ التقرير. التقرير، ودائما في الاستفهام التقريري تسبق الهمزة فيه النفي، تسبق الهمزة فيه النفي. هذا إذن من دلالات الاستفهام المجازي. كذلك التعجب، يخرج الاستفهام عن حقيقته فيدل على التعجب دلالة مجازية، وذلك مثل قول الله تعالى: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. سليمان لا يستفهم بهذا، وإنما يتعجب ماذا لا يحضر الهدهد، والعادة فيه أنه يحضر في كل استدعاء، يتعجب لعدم حضوره بعدما حضرت الطيور كلها وتخلفه الوحيد. ومن دلالته أيضا المجازية التهكم، قد يخرج الاستفهام عن حقيقة ويدل على التهكم، كما في قوله تعالى: أصلواتك تأمرك أن نعبد ما يعبد آباؤك، أن نترك ما يعبد آباؤك. فالمقصود بهذا الاستفهام هو التهكم بشعيب عليه الصلاة والسلام، التهكم بشعيب. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: أهذا الذي كرمت علي أمن خير من هذا الذي هو مهين؟ وهذا كثير. أهذا الذي بعث الله رسولا؟ ثم قال: ومن الدلالات التي يدل على الاستفهام مجازا التحقير، التحقير مثل المثال الذي ذكرنا: أهذا الذي كرمت علي أهذا الذي بعث الله رسولا؟ ثم قال التنبيه. ومن الحقائق التي يدل على الاستفهام مجازا تنبيه المخاطب على غفلته، وتنبيهه كذلك على بعده عن الحق، كما في قوله تعالى: فأين تذهبون؟ ثم قال: نعم، استبعاد الاستبعاد مثله معاك أن لهم الفكرة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجاب له، أن يستجاب له، أن يستبعد أن يستجاب له وهو في هذه الحالة، يستبعد أن يتذكر هؤلاء القوم وهم في هذه الوضعية في هذه الحالة. قال: ومن دلالات الاستفهام غير الحقيقية الترهيب، ترهيب المخاطر. مثاله قال في الأول، المقصود بهذا الاستفهام هنا هو ترهيب المخاطبين وتخويفه حتى يرتدعوا، فإن الهلاك الذي تحقق للأولين يتحقق لهم إن لم يرتدعوا وينتشروا. ومن دلالته أيضا إنكار، استفهام الإنكار، استفهام الإنكار، وهو الإنكار على المخاطب، الإنكار على المخاطب فعله الذي صدر منه، إلا أن هذا الإنكار قد يكون للتوبيخ وقد يكون للتكذيب والإبطال. استفهام الإنكار قد يكون للتوبيخ وقد يكون للتكذيب والإبطال. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن استفهام الإنكار التوبيخي يكون في شيء وقع، يكون في شيء وقع، والاستفهام الإنكار التكذيبي يكون في شيء لم يقع، يكون في شيء لم يقع. الاستفهام الإنكاري قد يكون في الماضي وقد يكون في المستقبل، الاستفهام الإنكاري التوبيخي قد يكون في الماضي وقد يكون في المستقبل، يكون في الماضي كما في قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، هذا الاستفهام عن شيء مضى، ومعناه هنا ما كان لكم أن تفعلوا هذا، ما كان لكم أن تفعلوا هذا. ومن ذلك المستقبل أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، معناه لم يكن أن نفعل ذلك. فإذا كان بمعنى الماضي فما معناه ما كان لك أن تفعلها، وفي المستقبل لم يكن لك أن تفعلها، هذا يدل استفهام الإنكار في التوبيخ. أما الاستفهام الإنكار التكذيبي أو الإبطالي قلنا يكون في شيء لم يقع، ويكون في الماضي كما يكون في المستقبل، يكون في الماضي كما في قوله تعالى أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا. فما معنى الاستفهام؟ لم يكن ذلك، لم يكن ذلك، وقد يكون في المستقبل. إذا مثال ألزمكم والذي سبق ليس محله ذلك، ولا لا ليس محله ذلك، محله هنا ألزمكم، أي لم يكن ذلك، لم يكن ذلك، لأنه قلنا فرق بين استفهام الإنكار التوبيخي والاستفهام الإنكار التكذيبي، هو أن الإنكار أن الاستفهام الإنكار التوبيخي استفهام الإنكار الإبطال أو التكذيبي. طيب ألزمكم واقع ولا غير واقع؟ غير واقع، إذن ومن باب وليس من باب التوبيخ، ليس من باب التوبيخ. طيب وهذا النوع من الاستفهام كثير في القرآن الكريم. طيب ثم قال وهناك معاني أخرى قد يدل على الاستفهام من قرى المؤلف، ومنها أنه قد يكون للتشويق، قد يكون للتشويق، ما في قوله سبحانه وتعالى هل أدلكم
على تجارة تنجيكم من عذاب الأليم. المقصود بالاستثناء هنا هو التشويه. طيب. ثم أشار إلى أن الأمر الذي هنا أن الأمر الذي سبق ذكره قد يخرج عن حقيقته إلى معاني أخرى ودلالة أخرى. إذا كان الأمر هو طلب في شيء على جهة الاستعلاء فإنه قد يخرج عن هذا المدلول الحقيقي له إلى ماذا؟ إلى مدلول آخر يستفاد من قرائن الكلام قد يكون بالدعاء قد يكون بالدعاء. ما قرينة التي تعينه بالدعاء؟ التذلل والخضوع. وقد يكون الالتماس كما إذا كان بين متساويين. وقد يكون للإرشاد قد يكون للإرشاد أشهدوا إذا وقد يكون للنبي وقد يكون للإباحة كلوا واشربوا وقد يكون للتعجيز عليك أشهد مثال تجئني بمثل تجئني بمثل في القرآن الكريم تنفذ تمام. قد يكون للتعجيز وقد يكون للتسخير كونوا إرادة الخلق قل كونوا إشارة أو حديث أو خلق مما يذكر في صدور ها هو الأمر هنا قد خرج من المدلول الحقيقي بلا معاني أخرى تستفاد من قرائن الكلام. كما أن النهي أيضا قد يخرج من حقيقة الأصلية إلى معاني أخرى تستفاد من الكلام قد يكون أيضا للكراهة وقد يكون أيضا قد يكون للكراهة وليس للتحريم وقد يكون أيضا للإرشاد وقد يكون للدعاء ربنا لا تؤاخذنا أو لا تحمل علينا إصرا. وهذا معنى قوله وقد يجي أمر ونهي ونداء لأمر قصير. كما أن النداء أيضا قد يخرج عن حقيقة إذا كان النداء هو طلب الإقبال بشرط ينوب عن الدعوة فإنه قد يدل على غير ذلك فلا يدل على طلب النداء. ومعلوم بأن حروف النداء هي حرف وأي وأي وآ وآيا وحيا نعم هي ثمان حروفية أو ثمانية حروف هي ثمانية حروف بعضها يستعمل دلالة القريب بعضها يستعمل دلالة الباقي. الذي يستعمل دلالة القريب كم من حرف حرفان وهما الحمزة وأي الحمزة وأي أمحمد بقول الشاعر أي بني أي بني إن من الرجال بهيمة بصورة رجل السميع المبصر. طيب قد يخرج النداء عن حقيقة إلى معاني أخرى تستفاد من الكلام فقد يكون دالا على الإغراء فقد يكون دالا على الإغراء وليس المقصود منه هو الطلب مثل يا مظلوم تقدم فإذا المقصود هنا هو الطلب ولكن المقصود هو الإغراء مثل قول المتنبي يخاطب سيف الدولة يا أعدل الناس إلا في معاملة يا أعدل الناس إلا في معاملة ولا يحب إقباله ولكنه يريد بهذا الإغراء يريد أن يغري. كما قد يخرج النداء أيضا إلى الاستغاثة فيكون في باب الاستغاثة وقد يكون دالا على التعجب يكون دالا على التعجب وقد يكون دالا كذلك على الندبة يكون دالا على الندبة. هذه معاني خرج إليه النداء عن حقيقته التي هي طلب الإقبال، وهذا معنى قوله وقد يجيء أمر ولا نداء لغير لأمر فصل لأمر مقصود من الكلام. ثم قال يشير بهذا إلى أن الأمر قد تدل عليه صيغه المعروفة حقيقة، وصيغه المعروفة هي أربعة، هي أربعة الأمر الأمر واسم فعل الأمر والفعل المضارع المقرون بلام الأمر والمصدر النائب عن الفعل، هذه الصيغ الدالة عليه حقيقة، وقد تدل عليه صيغة الخبر مجازا، قد تدل على الطلب صيغة الخبر مجازا، وهذا معنى قوله وصيغة الخبر تأتي للطلب أي تدل على الطلب. ولماذا استعمل العرب صيغة الخبر في الطلب؟ لفوائد بلاغية، لفوائد من هذه الفوائد الفعل، الدلالة على الفعل، الفعل الفعل محبوب، والفعل محبوب، فتقول مثلا داعيا وفقك الله لما تحب لما يحبه ويرضى، وفقك الله، المقصود اللي وفقك هو اللهم وفقه. لماذا استعمل هنا الخبر في صيغة الأمر؟ تفاؤلا بتحقيق تحقيق التوفيق، تفاؤلا بتحقيق التوفيق، فلان رحمه الله حقق الله رجاءك وما إلى ذلك، هذه هي الفائدة الأولى من فوائد استعمال الخبر في أسلوب الطلب. الفائدة الثانية حرص، ليدل على الحرص تستعمل صيغة الطلب، تستعمل صيغة الخبر في أسلوب الطلب للدلالة على الحرص، للدلالة على الحرص، كما إذا قال لك قائل متى تزورنا؟ تقول له زرتك إن شاء الله أو قدمت إليك إن شاء الله، فقولك زرتك أو قدمت إليك فيه دلالة على ماذا؟ على الحرص على زيارتي والقدوم إليك. تقول لطالب العلم احفظ درسك، يقول حفظت إن شاء الله، يعني هو استعمل هذا الأسلوب للدلالة على الحرص، لأنه حريص على ما وجهته به. والفائدة الثالثة الحمد، تستعمل صيغة الإخبار بأسلوب الطلب حمل المخاطب على الفعل، لتحمله على الفعل، هذا كثير في القرآن الكريم، بقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، المقصود بهذه الصيغة هو الطلب، لأن الله يقول يا والدات أرضعن أولادكن. ولماذا عدل من صيغة الطلب إلى صيغة الخبر؟ لحمل المخاطب عن الفعل، لحمل المخاطب عن الفعل، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ومن دخله كان آمنا، وما إلى ذلك من الآيات في هذا المعنى. الفائدة الرابعة أو الأهل تستعمل صيغة الإخبار في أسلوب الطلب تأدبا مع المخاطر، تأدبا مع المخاطر، كما يقول الإنسان في حضرة كبير أو في حضرة أمير، الأمير يأمر بكذا، الأستاذ يأمر بكذا، تأدبا مع هذا المخاطر استعملنا معه ماذا؟ استعمل نعم أو تقول مثلا أمير المؤمن يقضي حاجة، المقصود المقصود هنا هو يقضي حاجتي، ولكنك استعملت هذا من أجل التأدب مع المخاطب. قال انت إذن هذه فوائد تستفاد من صيغة الإخبار إذا وضعت موضع الطلب. إذن هذا ما يتعلق بهذا الباب المهم الذي هو باب الإنشاء، والذي عندما نذكره نذكر ما هو بضده، والذي هو بضده هو الخبر. فالإنشاء إحكامه إذن أولا تعريفه، ثانيا تقسيمه، ثالثا الصيغ الدالة عليه، صيغ الدالة عليه، رابعا أن تلك صيغة دالة عليه قد تخرج عن مدلولها الحقيقي إلى معالم أخرى تستفاد من قرائن الكلام. كذلك مما عرفناه في هذا الباب أن هناك صيغا تستعمل في الدلالة على الطلب وليست من صيغه، أن هناك صيغا تستعمل في الدلالة على الطلب وليست من صيغه، وهي صيغ الخبر.
التحقيق السابع، نعم، التنبيه الثامن، نعم، الاستدعاء التاسع، الترهيب، والعاشر الإنكار التوبيخي، والحادي عشر، نعم، الترهيب الثاني عشر، نعم، التكذيب، نعم، والثاني عشر، يعني هو الثاني عشر. نعم، الإنكار، الإنكار، نعم، طيب، إنكار، نعم، صح. سبق أيضا أن النهي قد يخرج عن مواضع حقيقية إلى مواضع مجازية، لكن هذا لم يتعرض له المؤلف، فقد سبقت الإشارة إليه. نذكر أن موضع الاستمرار، نعم، النهي، النهي، الإرشاد، نعم، تمام، النهي يكون للإرشاد، قد يكون للدعاء، تمام، قد يكون أيضا قد يكون، نعم، للالتماس، قد يكون للالتماس. سبق أيضا أن الأمر قد يخرج عن حقيقته إلى مواضع أخرى أو معاني أخرى تستفاد من قراءة الكلام، من بين تلك المواضع
الإباحة،
أيضا من بينها، نعم، التهديد، من بينها أيضا، نعم، التوبيخ، نعم، من بينها،
نعم،
الأمر، الأمر يكون نهي